بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحياكم الله أهل القرآن، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهله الذين هم أهل الله وخاصته، اللهم آمين. هذا هو اللقاء الثاني من لقاءات شرح منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه من تأليف شيخ الحفاظ وحجة القراء الإمام أبي الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف المعروف بابن الجزري رحمه الله تعالى وطيب ثراه، المتوفى سنة 33 و800 من هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونتناول في هذا اللقاء شرح مقدمة الناظم عليه رحمة الله. يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى وطيب ثراه: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. هذه مقدمة الإمام ابن الجزري عليه رحمة الله. فهو يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. فبدأ بالبسملة اقتداء بكتاب الله وعملا بالآثار والأحاديث الواردة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرنا ما يتعلق بهذه الجزئية في شرح مقدمة تحفة الأطفال للإمام الجمزوري عليه سحائب الرحمة والرضوان. ثم قال بعدها: يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. يقول راجي عفو رب سامعي، كلمة راجي اسم فاعل من الرجاء، رجا يرجو رجاء فهو راج، والرجاء هو الأمل والتوقع، والرجاء هو الأمل والتوقع فيما يمكن الحصول عليه من الأمور المحبوبة، ومنها ما استعمل في القرآن الكريم من كلمة عسى التي تفيد الرجاء: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وكلمة عفو، العفو هو المسامحة ومحو الذنب وعدم التذكير به. يقول راجي عفوي رب، والرب هو السيد أو المالك، فحينما تقول رب الدار أي صاحبها، ورب الإبل أي مالكها وصاحبها، فكلمة رب بمعنى المدبر والمتصرف والسيد والمالك. قال الله: الحمد لله رب العالمين، أي مدبر أمورهم وشؤونهم سبحانه وتعالى، فهو الذي ربى جميع العالمين بنعمه سبحانه وتعالى، تفضل على عباده بنعم ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وكلمة سامع، السامع بمعنى المجيب، ومنها قول المصلي في صلاته: سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن حمده. وكلمة الجزري كما ذكرنا في ترجمة الناظم رحمه الله نسبة إلى بلدة فوق الموصل، وأحسب أن أول من عمرها الحسن بن عمر بن خطاب التغلبي، الحسن بن عمر ابن خطاب التغلبي، فنسب إليها الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، وليس هو ابن عمر الصحابي، وليس هو ابن عمر الصحابي كما ذكر الإمام الحموي في معجم البلدان. والشافعي كما ذكرنا نسبة إلى مذهب إمامنا ابن الجزري رحمه الله، فقد كان شافعي المذهب على مذهب الإمام الحجة ناصر السنة أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. ومعنى البيت إجمالا يقول: الذي يرجو ويأمل العفو والصفح والمغفرة من المالك السيد العظيم المجيب السامع لدعوات عباده، الذي يسمع من عباده ويستجيب لدعواتهم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. من الذي يقول؟ محمد بن الجزري الشافعي. محمد هذا من نسبته ونسبه، والجزري كما ذكرنا نسبة إلى الجزيرة التي كان قد نزلها، والشافعي نسبة إلى مذهبه. ماذا تقول يا إمام؟ قال: الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. الحمد هو الثناء والتعظيم والتبجيل، ويكون باللسان كما ذكرنا، ويكون على الدوام، سواء وصلت إليك أيها العبد نعمة من الله أم لم تصل، فأنت تحمد الله عز وجل على كل نعمه سواء وصلت إليك أم لا، فتحمده في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. كذا حال المؤمن بين السراء والضراء، فإما شاكر وإما صابر. ونحن غارقون في نعم الله، فنحمد الله تعالى عليها ظاهرا وباطنا. الحمد لله، الحمد لا يستحق الحمد على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، فهو المتفضل أولا وآخرا. اللام هي لام الاستحقاق أو لام الاختصاص. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه. والنبي هو المخبر والمبلغ عن الله، سواء في قراءة إبدال الهمزة ياء النبي أو النبيء. النبي من النبأ بمعنى الخبر المهم، فالنبي هو المبلغ والمخبر عن الله سبحانه وتعالى. وأما النبي بتشديد الياء فهي من النبوة، المكان المرتفع، وذلك لأن النبي مرتفع عن قومه وعن غيره رفعة ومكانة. ومصطفاه المصطفى بمعنى المختار والمنتقى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الله أعلم حيث يجعل رسالته، فالرسالة التي تنزل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي اصطفاء واجتباء وانتقاء واختيار. اصطفاء واجتباء وانتقاء واختيار، وديننا كله قائم على الاصطفاء. فمن أراد أن يكون في معية الله اصطفى نفسه وانتقى ونأى بنفسه عن المعاصي وأخلصها وأصفاها لله سبحانه وتعالى، حينئذ يصطفيه الله سبحانه وتعالى من عباد، فيكون من المقربين ويكون في معية الله العظيم سبحانه وتعالى. على نبيه ومصطفاه محمد، فمحمد هنا بدل مجرور مما قبلها. من هو النبي والمصطفى؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، فهو قرشي هاشمي مطلبي، سيد الأنبياء وإمام الأنبياء وسيد المتقين صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب الحوض المورود يوم القيامة، وصاحب الشفاعة العظمى. نسأل الله تعالى أن نكون ممن ينالها، اللهم آمين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم سماه جده عبد المطلب بمحمد لكثرة خصاله الحميدة، وليكون محمودا في السماء والأرض، ليثني عليه الناس، ولما لا، وقد أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى ووعده بالثناء في الدنيا والآخرة: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فقد رفع الله ذكر نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، فنذكر في الشهادتين في الأذان، ونصلي عليه، بل قد جعلها الله سبحانه وتعالى مما افترضه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: جعلت الصلاة على رسول الله ركنا في الصلاة، ركنا في الصلاة، وهذا من الثناء على رسول الله عليه الصلاة والسلام. محمد وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله، أي وصلى الله أيضا على آله أقاربه وعشيرته وصحبه، الصحب الكرام، والصحب جمع صحابي، وهو كل من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، كل من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك فهو من الصحابة الكرام كما ذكر الأئمة عليهم رحمة الله، وصحبه ومقرئ القرآن، وصلى الله أيضا على مقرئ القرآن الذين عاشوا مع هذا الكتاب العظيم وتعاهدوه بالقراءة والحفظ والتفهم والتدبر والعمل والتحاكم إليه والاستشفاء به، فهم يعيشون مع القرآن في كل أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم. وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه، وكلمة مع سكنت العين للضرورة، محبه الضمير هنا قد يعود على القرآن أو على مقرئ القرآن، يعني مع محبه يعني مع محب القرآن أو مع محب مقرئ القرآن، وكلاهما فيه معنى عظيم. فبدأ الناظم بعد أن ذكر نسبه ونسبته ومذهبه حمد الله وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أقاربه وعشيرته وصحابته الكرام وعلى كل من آمن به ومقرئ القرآن ومحب القرآن ومحب مقرئ القرآن. ثم بعد ذلك شرع إمامنا في المقصود فقال: وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه. وكلمة مقدمة يجوز فيها الكسر ويجوز فيها الفتح، مقدمة أو مقدمة، والكسر أشهر. ومقدمة كل شيء أوله، مقدمة الجيش يعني أول الجيش. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، فهي مقدمة نظمها هذا الإمام فيما، ما هنا موصولة بمعنى الذي، أي في الذي يجب على قارئ القرآن أن يتعلمه. فهذا النظم المبارك جعله إمامنا ابن الجزري رحمه الله تعالى في مقدمات يسيرة تتعلق بتجويد ألفاظ هذا الكتاب العظيم، وهي من أول ما ينبغي على طالب القرآن أن يشرع فيها. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم، وإذ هنا تفيد التعليل، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا ماذا يعلموا؟ مخارج، أن يعلموا مخارج الحروف والصفات، لماذا؟ ليلفظوا أو لينطقوا كما في بعض النسخ، ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم أو رسم في المصاحف، والتشديد أتم في الوزن كما ذكر ملا عن القاري رحمه الله تعالى في المنح الفكرية، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، هكذا. فالإمام ابن الجزري رحمه الله يذكر تعليلا لماذا ينبغي أن يبدأ قارئ القرآن بأن يتعلم هذه المقدمة، وهذا أمر مؤكد محتم لازم، إذ واجب عليه مو محتم قبل الشروع أي قبل البدء في قراءة القرآن أن يتعلموا، وذكر عددا من العلوم التي ينبغي أن يتعلمها طالب القرآن الكريم، والذي يريد أن تكون قراءته صحيحة موافقة لما عليه أئمة الأداء والقراء. مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات، أول ما ينبغي أن يتعلمه طالب القرآن الكريم أن يعرف مخرج كل حرف وصفاته على حدة، تركيبا وإفرادا، تركيبا وإفرادا، يعني يقرأ الحروف ويتمكن منها وهي مفردة وهي مركبة، آ آ إي أو أ، با بي بو أب، خا خي خو أخ، هكذا، هذه يقال لها حروف مفردة. ثم بعد ذلك إذا ما تركبت الكلمات نشأ عنها بعض الأحكام كما سنعرج عليها في هذا النظم المبارك إن شاء الله. يبقى أول ما يجب على قارئ القرآن أن يتعلمه أن يتعلم مخارج الحروف وصفاتها ليلفظوا أو لينطقوا بأفصح اللغات، وأفصح اللغات هي لغة العرب، لغة القرآن الكريم، لغة القرآن. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال في سورة أخرى قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. هذا القرآن نزل بهذا اللسان العظيم، وذلك أن لغة العرب هي من أفصح اللغات، ونزل القرآن متحديا لهم خاصة ومتحديا لمن بعدهم. ولذلك لما عجز العرب الأوائل عن تحدي القرآن الكريم كان عجزنا من باب أولى. وفي فصاحة القرآن الكريم كما نرى من التأثير على القلوب وعلى الأبدان والأسماع والأبصار ما نراه عند أصحاب التقى والألباب، جعلنا الله تعالى منهم. هذا أولا. يبقى أول ما ينبغي على قارئ القرآن أن يتعلمه مخارج الحروف وصفاتها مفردة ومركبة. ثم قال محرر التجويد والمواقف. كلمة محرر هنا أصلها محررين، وحذفت النون بسبب الإضافة، ثم حذفت الياء في الوصل تخلصا من التقاء الساكنين. فإذا وقفنا عليها قلنا محرري، لكن في الوصل محرر التجويد. وهذا معناه أن ما ينبغي على قارئ القرآن أن يتعلمه أولا مخارج الحروف وصفاتها حالة كونه محررا للتجويد والمواقف. وقصد بالمواقف هنا محال الوقف والابتداء، أي قصد به علم الوقف والابتداء، متى يقف القارئ ومتى يبدأ. هذا من الفن الذي هو فائدته العظيمة وغايته الكبرى إيصال معاني القرآن الكريم إلى مستمعيه بشكل صحيح وبفهم سليم. لكن ما نسمعه في هذه الأيام من هذه الوقوفات التي نراها في كتاب الله فقد رأينا ابتداعا وخروجا عن مقصود القرآن الكريم، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. إذن العلم الثاني الذي ينبغي أن يتعلمه طالب القرآن علم الوقف والابتداء محرر التجويد والمواقف. ثم ذكر العلم الثالث فقال وما الذي رسم في المصاحف، وذكر نوعين من أنواع رسم المصاحف أو المتعلقة بعلم رسم المصحف الشريف، من كل مقطوع وموصول بها، والباء هنا بمعنى فيه كما ذكر الشراح، أي من كل مقطوع وموصول فيها. والمقطوع هي الكلمة التي فصلت عما بعدها في رسم المصاحف العثمانية، كما في كلمة أن ولا، أحيانا تجدها أن بمفردها ولا بمفردها، وأحيانا تجدها كلمة واحدة ألا هكذا، وكلمة ممن وكلمة مما وكلمة عما، أحيانا تجدها موصولة وأحيانا تجدها مقطوعة. وأما الباب الثاني قال وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، أي تاءات التأنيس التي لم ترسم هاء، وكلمة بها أي بهاء، وهي لغة فيها كما هو معلوم، يعني ينفع أن تقول هاء أو هاء. فالعلم الثالث الذي ذكره إمامنا ابن الجزري رحمه الله تعالى علم رسم المصاحف العثمانية التي نسخت في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رحمه الله تعالى ورضي الله عنه أمير المؤمنين. لما نسخت المصاحف في عهده نقل إلينا الأئمة هذا العلم الشريف من خلال هذه المصاحف، وما نقله الأئمة بأسانيدهم إلى هؤلاء الذين نظروا في هذه المصاحف. فذكر إمامنا ابن الجزري نوعين أو بابين من هذه الأبواب المتعلقة بالرسم، ذكر باب المقطوع والموصول، وذكر تاءات التأنيس التي لم ترسم هاء. كلمة نعمة أحيانا تجدها بالهاء، بالهاء المربوطة أو بالتاء المربوطة، وأحيانا تجدها بالتاء المفتوحة أو المبسوطة أو المجرورة كما يقال، رحمة ورحمة، ونعمة ونعمة، وشجرة وشجرة، وقرة وقرة إلى آخر. إذن ذكر إمامنا ابن الجزري رحمه الله تعالى ثلاثة من العلوم مخارج الحروف وصفاتها، ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالوقف والابتداء وهذا العلم الثاني، ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بعلم رسم المصحف الشريف، بعلم رسم المصحف الشريف، وذكر فيه بابين، باب المقطوع والموصول وباب تاءات التأنيث التي لم ترسم هاء. وأكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.